الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله: ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم، ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله: فلتقم طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا، أي الذين معك، أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها. فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة التي في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة، فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله تعالى عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله تعالى به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم، ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد، ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم، فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ما ذكرناه. وفي قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى تمامها، هي في بيان صلاة الخوف، والآية التي قبلها بين فيها ما يتعلق بصلاة المسافر في حال خوفه أو حال أمنه، وفي هذه الآية بيان لصفة من صفات صلاة الخوف. وقد جاءت السنة بصفات كثيرة لصلاة الخوف، وأيضا مر معنا في القرآن ذكر أيضا صفة من صفات الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه صفة من صفات صلاة الخوف. وإنما اختلفت صفات الخوف وتنوعت لأنه يراعى فيها حال المصلي وحاله في القتال وموقعه فيه، فتارة يكون القتال شديدا وتارة يكون العدو في أثر المقاتل، فمثل ما تقدم في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني وهو على سيره راكبا أو ماشيا يلاقي العدو أو خائفا منه، فإنه يصلي على حاله التي يستطيع ولو إيماء وهو قائم. وتارة تكون الحالة فيها ملاقاة للعدو والعدو من جهة القبلة، فهذه لها صفة، وتارة يكون العدو في الخلف، القبلة خلف المقاتلين، وهذه تحتاج أيضا إلى صفة أخرى. كل ذلك فيه حفظ للصلاة مع حفظ لماذا؟ للمقاتلين واحتراز من العدو المقاتلين. فجاءت صفات كثيرة جدا لصلاة الخوف، بعضها في القرآن وكثير منها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم، وإذا كنت أي أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والخطاب عام لكل أمراء القتال، لكل أمراء القتال من بعده صلوات الله وسلامه عليه أن يأتسوا به في ذلك، على خلاف من فهم من الآية أن هذا حكم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو عام، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام في كل من قام مقامه في هذا الموطن. قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وهنا المراد بهذا القيام أي في ساحة القتال، أي في ساحة القتال عندما يلتقي الصفان، صف المسلمين وصف المشركين، ثم يحضر وقت الصلاة، ثم يحضر وقت الصلاة. هذه الحالة التي يلتقي فيها الصفان الآن يبين لنا كيف تكون الصلاة في هذه الحالة. ما هناك ماذا؟ تأخير للصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت مراعاة للظرف. الآن كثير من الناس سبحان الله ما عنده فقه في الصلاة، ما عنده فقه في الصلاة، يعني أي شيء من ظروفه الدنيوية ولو كان ظرفا يسيرا يؤخر الصلاة عن وقتها عنده ولا يبالي. ولهذا بعض الناس، وهذا لا دليل عليه أصلا في شرع الله، بعض الناس في السفر يؤخر الظهر والعصر ويصليها إذا وصل إلى بيته مع المغرب والعشاء، ويقول لك مثلا كنا في الطائرة أو الباص ما يقف أو أشياء من هذا القبيل. فلو تفكروا في هذه الآية فقط لعرفوا أن أعمالهم تلك ما تجوز، لأن الآن التقاء صفين، أي شدة أعظم من هذه؟ قتال والتقاء صفين والأعداء أمامهم والسلاح بأيدي الأعداء والأمر على خطر عظيم، ثم يبين لهم كيف يصلون ماذا؟ جماعة. حتى أيضا لم يؤمروا في هذه الحال بأن يصلي كل واحد بمفرده، بل يصلون جماعة، وبين لهم كيف تصلى هذه الجماعة، كل ذلك ماذا؟ حفظا على صلاة الجماعة ورعاية لها وعناية بها. وهذا كله يؤكد على وجوب الجماعة وأهميتها وعظم شأنها ووجوب المحافظة عليها. قال: وإذا كنت فيهم، أي أيها النبي فيهم، أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأقمت لهم الصلاة. أقمت لهم الصلاة يعني أردت أن تقيم الصلاة، أردت أن تصلي بهم، تصلي بهم جماعة. إذا أردت أن تصلي بهم جماعة كما هي حالهم في كل صلواتهم يصلونها جماعة، فأقمت لهم الصلاة يعني أردت أن تصلي بهم الصلاة جماعة، فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك. وهذه الصفة للصلاة هي من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو وراء، إذا كان العدو وراء المصلين والقبلة أمامهم والعدو وراءهم، فكيف يصلون؟ ينقسم الجيش إلى طائفتين كما هم بين في هذه الآية، ينقسمون إلى طائفتين يعني إلى فرقتين، فرقة تتجه إلى جهة العدو معها السلاح متجهزة لملاقاته، وفرقة مع الإمام هنا النبي عليه الصلاة والسلام تصلي طائفة معه. والصلاة التي تصلى كم؟ ركعتان، ركعتان تصلي طائفة معه. فقال: فلتقم طائفة منهم معك، هذه الطائفة معها الآن التي المصلية أيضا، وليأخذوا أسلحتهم ويكون على استعداد، لو داهم العدو انتبهوا أن العدو جاء سيكون له حكم آخر، وليأخذوا أسلحتهم يعني هؤلاء المصلين معك يصلون وهم يحملون السلاح. معلوم أن حمل السلاح في إخلال شيء من عمل الصلاة، مع ذلك رخص في صلاة الخوف بأمور كله محافظة على ماذا؟ على صلاة الجماعة، كله من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا، يعني المقصود سجدوا أتموا صلاتهم، وذكر السجود دلالة على ركنيته وأنه من أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد. قال فإذا سجدوا أتموا، أي أتموا صلاتهم. كيف تكون الطريقة؟ يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم للثانية، يقوم للركعة الثانية، وهؤلاء يكملون ركعتهم الثانية وحدهم، يكملون الثانية وحدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يظل قائما للركعة الثانية، وهؤلاء يكملون صلاتهم ويسلمون. ثم ماذا يفعلون؟ قال فليكونوا، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم، ينتقلون مكان من؟ مكان القسم الأول الذي في ملاقاة الجيش، ينتقلون إلى ذلك المكان. أنهوا الآن صلاتهم، صلاة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة يتمونها وحدهم ويسلمون، ثم يذهبون لملاقاة العدو، وتأتي الطائفة الأخرى مكانهم، تأتي الطائفة الأخرى مكانهم. فليكونوا من ورائكم، أي خلفكم في ملاقاة العدو، هذا المقصود. فليكونوا من ورائكم، أي خلفكم في ملاقاة العدو. الآن لما خوطب هذا الخطاب فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم، هم في هذه الحالة أنهوا الآن صلاتهم، أنهوا صلاتهم وانتقلوا إلى الوراء إلى ملاقاة العدو. فتتقدم الطائفة الأخرى لتأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في باقي صلاته. قال جل وعلا ولتأتي طائفة أخرى، من هم؟ الذين كانوا في ملاقاة العدو. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يعني الطائفة التي بقيت ملاقاة العدو لم تصل، فليصلوا معك، فليصلوا معك. تأتي الجماعة الأخرى التي لم تبدأ الصلاة ولتصلي معك، يأتم بك في ركعتهم. ماذا؟ ركعتهم الأولى، وهي في النبي صلى الله عليه وسلم ركعته الثانية، فيأتم في ركعتهم الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس عليه الصلاة والسلام للتشهد، وهم يقومون يأتون بالركعة الثانية ويجلسون للتشهد ويسلمون معه، ينتظرهم ويسلمون معه صلى الله عليه وسلم. فيكون الجيش كاملا صلى ماذا؟ كم جماعة؟ واحدة. الجيش كله صلى جماعة واحدة مع الخطر الشديد، محافظة على الجماعة، وأيضا الجماعة ماذا؟ جماعة واحدة. وانظر الآن يعني تهاون الناس في الجماعة الأمة التي تقام في المسجد، تجد في مصلحة ويقول نصلي جماعة، ويذهب المسجد ويصلون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يصلون جماعة، وهكذا يتساهلون في أمر الجماعة. انظر في هذه الساحة، ساحة القتال، كيف روعي المحافظة على الجماعة وأن تكون أيضا جماعة واحدة. ما قسمهم جماعات، قال صلوا أنتم ثم أنتم ثم أنتم، وحتى يكون الجميع متحفز ومتجهز لملاقاة العدو، صلوا جماعة واحدة وهم في ساحة القتال والعدو خلفهم ليس أمامهم أيضا إلى جهة القبلة. قال فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم، يعني من العدو، وليأخذوا حذرهم من العدو، أن يباغتهم وأسلحتهم، أن يحملوا أسلحتهم مثل ما فعل الأولون. ثم بين العلة في هذا التأكيد على الأخذ الحيطة وحمل السلاح إلى آخره. قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني ينتهزون فرصة وضع السلاح وضع السلاح فيميلون يهجمون عليكم هجمة واحدة فيكون الأمر في غاية الخطورة عليكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة أي لقتالكم. ثم خفف في حال المطر وحال المرض في مسألة حمل السلاح. قال ولا جناح عليكم، يعني لا إثم، إن كان بكم أذى من مطر، كان بكم أذى من مطر، الأمطار تنزل ويشق حمل السلاح في مثل هذه الحالة، أو كنتم مرضى، أي كان أحد منكم مريض يثقله حمل السلاح، أن تضعوا أسلحتكم، ومع ذلك أيضا كونوا على أشد الحذر من العدو وخذوا حذركم. قال جل وعلا في خاتمة الآية إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا يهينهم به ويخزيهم ويذلهم سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الآية بين فيها صفة من صلاة الخوف، قال الشيخ ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها، بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر صفة هذه الصلاة، لكن أيضا يعني في صلاة الخوف أمر بإقامتها كإقامة سائر الصلوات من حيث العناية بها وإتمامها وتكميلها. ثم فسر ذلك بقوله فلتقم طائفة منهم معك، معك أي أيها النبي، وطائفة قائمة بإزاء العدو، إزاء العدو يعني مقابلة العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا أي الذين معك، ما معنى سجدوا؟ أي صلوا، كملوا صلاتهم، سمى فعلهم يعني إكمالهم للصلاة سجودا لعظم شأن السجود في الصلاة. فإذا سجدوا أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها. قال فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم، يعني هؤلاء الذين صلوا كملوا صلاتهم يذهبون إلى ملاقات العدو خلف المصلين. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الطائفة الذين قاموا بإزاء العدو فليصلوا معك، فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، الإمام يقوم يعني يقوم للركعة الثانية، وهؤلاء الذين كانوا معه يقومون لكن ينفصلون عن الإمام، ينفصلون معه، يكون صلوا معه ركعة وينفصلون ويأتون بالركعة الثانية ويسلمون، ويظل الإمام ماذا؟ قائما لا يركع حتى تدخل الطائفة الثانية معه فيأتم به في الركعة الثانية، يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية. فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، وهي الركعة الثانية له في صلاته، ولهم تكون الأولى، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم، لا يسلم لما يقومون هم للإتيان بركعتهم الثانية، لا يسلم الإمام، وإنما يبقى جالسا في التشهد ينتظرهم حتى يكملون الثانية ويدخلون معه في التشهد ويسلمون معه، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. قال وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، فإنه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة، كلها جائزة. وكما بين العلماء رحمهم الله تعالى يراعى في صفات صلاة الخوف ما يتناسب مع حال المقاتلين، هل العدو من جهة القبلة أو خلفهم، هل الخوف أشد أو أقل، إلى آخره من الأسباب التي لأجلها يراعى في صفة الصلاة. قال: وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين. الوجه الأول أن الله أمر بها في هذه الحال الشديدة وهم في ساحة ماذا؟ القتال، فكيف إذن بما هو دون ذلك في أمن الإنسان وراحته ورخاءه؟ يعني بعض الناس ما عنده مشكلة إطلاقا أن يفوت الصلاة مع الجماعة لمصلحة تجارية، ما عنده مشكلة، مصلحة تجارية، مصلحة دنيوية، يفوت الصلاة. فهنا الآن في ملاقاة العدو وأمروا أن يصلوها على هذه الصفة، ورب العالمين يفصل لهم كيف يصلونها جماعة وهم في ساحة القتال، فهذا مما يدل على وجوبها، أن وجوبها في حال الطمأنينة أولى. الوجه الثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثير من الشروط واللوازم، ويتحركون في الصلاة ويحملون أسلحة، ويعني أيضا في طريقة اهتمامهم بالإمام، ففيها أمور كثيرة يعني تختلف عن صلاة الناس في حال الأمن، ويعفى عن كثير من هذه الأفعال المبطلة للصلاة لو فعلت في ماذا؟ لو فعلت في حال الأمن، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية،
قال رحمه الله: وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعد بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم.
نعم، يعني الجماعة قوة، الجماعة قوة وعز ومظهر عظيم يدل على قوة المسلمين وقوة الرابطة بينهم في هذا الوقوف الذي يقفونه بين يدي الله، ولهذا هذه الصلاة ترهب العدو، وما يكون فيها من الدعاء والقرب والمناجات لله سبحانه وتعالى. فقال الأولى أن يصلوا بإمام واحد، أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمنت هذه الصلاة بإمام واحد الإخلال ببعض الأمور التي لا يخل بها لو صلوا جماعتين أو ثلاث جماعات. نعم.
قال رحمه الله: وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله تعالى عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله تعالى به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم، ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد، ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه، التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ما ذكرناه.
نعم، يعني هذا توضيح لما جاء في الآية قول الله سبحانه وتعالى: فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. في الركعة الأولى قال معك، ثم قال فإذا سجدوا، الآن انفصلهم سجدوا يعني وحدهم، انفصلوا عن الاتمام فأكملوا الصلاة وحدهم. قال هذا يدل على أن قول فإذا سجدوا يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها أي وحدها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين الذين وراءهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت للطائفة الأخرى قبل السلام ينتظرهم، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه أي مؤتمة به فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل إليهم في قوله ماذا؟ فإذا سجدوا، أضاف الفعل إليهم ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يكملون الركعة الثانية وحدهم، فدل ذلك على ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل.
نعم، قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الطائفة الأخرى هي التي كانت في الحراسة في ملاقاة العدو، قال دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، صلوا يعني انفصلوا من الائتمام وأدوا الركعة الثانية وحدهم وسلموا، ثم ذهبوا إلى موقع الحارسين ملاقاة العدو، ثم تتقدم الطائفة التي كانت في ملاقاة العدو وهي الطائفة الثانية فتأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى، في ركعتهم الأولى، وهي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعته الثانية، وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم، حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا أجمعين وذرياتنا من المقيمين الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.